صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد الحسين، ورد الحسين بكربلاء وظنهم قد بدلوا، فإذا الرجال كما هي ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدموع القانية. مولاي يا ابن النبي المصطفى ووصيه يا أبا عبد الله، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجلي مكروبة يا بعض، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء ولا تبتل مني بالدموع الجارية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. مولاي أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، يقول إمامنا زين العابدين سلام الله عليه. والحديث جدا يعني حساس ودقيق. الإمام السجاد يقول: أيما عبد مش مؤمن، أي إنسان أيما عبد ذرفت عيناه لمصاب ألم بنا. واحد سمع أن هناك مصيبة مرت على آل البيت فطلعت من عين دمعة تأثر. أيما عبد ذرفت عينه لمصاب ألم بنا كان حقا على الله أن يبوئه مقعده في الجنة. هاي أحيانا تصير احتفالات مهرجانات الكراسي بالصف المتقدم تحجز خلون عليها أرقام، هذا لفلان هذا لفلان، الوجوه المسؤولة أو المشخصة. الإمام زين العابدين يقول هذا الصنف من الناس حجزت مقاعدهم في الجنة، ذرفت عينه. لاحظوا المعنى. أما إمامنا الصادق عليه السلام فله العديد من الأحاديث والتصريحات في ثواب البكاء وحتى التباكي. ربما واحد لا على كل تطيعه نفسه أن يبكي لكن يتظاهر بالتباكي. أما الإمام الرضا سلام الله عليه يقول للريان ابن شبيب، يقول له تدري هذا الشهر شنو من شهر؟ قال لا. قال هذا شهر المحرم، وقع بي كذا صار بي كذا، فمن دمعت عينه لمصابنا لم تبك عينه يوم تبكي العيون. هناك يشعر بالدفء وبالأمان. هذه سلة من الأحاديث كلها في هذا الإطار، تأكيد على الدمعة، ثواب الدمعة، إشادة بالبكاء، إشادة بحجم الثواب للبكاء. هذا نخليه نمسك فعلا بأيدينا. نجي إلى حديث آخر أيضا استراتيجي مهم، وهو حديث الحسين عليه السلام مع الحوراء زينب ليلة العاشر. فيقولها الحسين لا تشقي علي جيبا ليكون يظهر عليك أدنى مظهر الانهزام، لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي، لأن كانت العادة المتبعة الحضارة السائدة آنذاك تطلع النساء في هج حالات مواجهات وقتلى وجرحى وأسرى. النساء لهن دور. الحسين عليه السلام نهى العقيل زينب نهيا إماميا كإمام افترض الطاعة ألا تتظاهر بالبكاء، ألا تتظاهر بأي مظهر الجزع، لا تدعي بالويل والثبور، لا لا إلى آخرها. كيف الانسجام بين هذا قرار الحسين عليه السلام وبين هذه المجموعة من الروايات اللي تقول قطرة من الدم على مصاب الحسين إلها كذا وكذا؟ احنا نواجه أسئلة. احد علماء قم المقدسة ذاك اليوم كان يتحدث، قال إذا كان قبل 10 سنوات تثار مثلا حوالي 30 إشكال، الآن صارت 90 إشكال. على أي حال، عالم المعرفة جاي يتوسع بتوسع التقنية الحديثة وبانتشار المفاهيم والثقافات والحضارات وتلاقي الحضارات بما يعرف بالعولمة وغيرها، انفتاح المواقع بعضها على بعض، على كل هناك ترد إشكالات. كيف هناك 3 من الأئمة بنص واضح كالإمام السجاد، كالإمام الرضا، كالإمام الصادق، وربما غيرهم من الأئمة، ثم حتى النبي صلى الله عليه وآله في مقام أحاديث وإخبارات عن واقعة كربلاء، كيف التطبيق بين هذا وبين نهي الحسين عليه السلام للعقيلة زينب بأن تتمنع عن إظهار أي حالة من هذا القبيل؟ في الواقع لا يوجد هناك تعارض. كيف؟ احنا عندنا الفقهاء يستعرضون هذا، احيانا العمل هو واجب يتحول الى حرام، يتحول الى مستحب، المستحب يتحول الى مكروه، حينما ياخذون بعامل الزمان بعد والمكان. من يعيش في بلد كذا واجباته غير الذي يعيش في بلد محتشم، وأكثر من هذا الذي يريد يتوسع في هذا، أكو كتاب للدكتور المرحوم المطهري رحمه الله اسمه الإسلام ومقتضيات الزمن. فهذا الإنسان الذي يجب عليه صوم شهر رمضان واجب عليه، لكن إذا الطبيب أخبر على أن الصوم ضار إليك تحول الواجب إلى حرام، وتحولت الطاعة إلى شنو؟ إلى معصية. هذا كمثال أن عامل الزمن، عامل المكان يدفع بالفقيه إلى أن شنو؟ يستعمل ما يسموه بالمصطلح الفقهي العنوان الثانوي. لا تعارض بين نهي الحسين عليه السلام وبين تشويق هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم على الدمعة. هنا ما هو ذوق أهل البيت بالنسبة إلى المصائب، الكوارث، الآلام؟ الله عز وجل يقول احنا ربما نذب عليكم ظروف استثنائية، لنبلونكم ولنبلونكم بشيء من الخوف. خوف، صلاة الآيات من الموارد التي يجب بها الخوف، مو إلا زلزال أو خسف أو نعم كسوف، لا، استجيبوا من لا تحدث حالة يعم الخوف. هذا من الابتلاءات. خوف بعد، استجيبوا بالله، نعوذ بالله بالجوع. نقرأ عن بعض المدن مرت بها حالات مجاعة اضطر فيها الناس إلى نبش المقابر وأكل الجيف. أكو كتاب اسمه النجوم الزاهرة لأخبار ملوك مصر والقاهرة، يروي من هذه الفضائح. الله لا يبلينا، الخوف، الجوع، الدمار، التلف. لكن الآية بالنهاية تأمر الإنسان أن يكون ثابت. ديروا بالكم تمر هذه الحالات، لكن الطبقة الفائزة هذا اللي يصمد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة اكتفوا بهذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يعني يستحسن من المسلم أن يبكي ويلطم يصرخ يضجر ما أدري ويدعو بالويل؟ هذا يعني على خلاف ذوق أهل البيت. وإحنا إذا نرجع إلى تاريخ ما قبل أهل البيت في صدر الإسلام نشوف أكو يعني على كل إرث كبير لهذه الحالة. فاليوم طفلة بنت يعني بعده في مقتبل العمر ما عندها أم ولا أخ ولا أخت، بس تعيش مع أبيها، يعني أبوها هو وجودها وهو سترها وهو مستقبلها وهو على أي حال شرفها بالكامل. مات أبوها، أبوها مات هي بهذا السن وبنت مو ولد، جاءت بجثمان أبيها إلى الجبانة المقبرة، واقفين مجموعة من الرجال بصوها بدقة من بعيد أن هذه هم يتيمة ما عندها أحد، ثانيا مرأة مش رجل، ثالثا ما تشعر أن أحد إلى جانبها، لا أخ ولا أب، أصلا وجودها هذا. فظلوا يلاحظوها شلون تتعامل مع هذا الحدث. شافوا حفرة القبر وأنزلت جسد أبيها ثم وقفت على القاب ورفعت يديها نحو السماء، قالت: إلهي، إن هذا أبي قد نزل بك فقيرا عن الزاد، غنيا عما في أيدي العباد، محتاجا إليك يا جواد، وأنت أي رب خير من نزل به المنزلون، ولج في سعة رحمته المذنبون. إلهي، فليكن قرى والدي هذا رحمتك، ومهاده جنتك، وأهالت التراب وما ندت قطر من عينيه. ذوق العام كان هذا، يعني عندهم إذا واحد رجل مرأة بكى أو ولول يعتبروها هذه حالة من الانهزام من الضعف. شوف، حتى أدباؤهم لا تشكون لعادل أو عابر حاليك في السراء والضراء، فلرحمة المتوجعين حرارة في القلب مثل شماتة الأعداء. إذا صديقك راح يتأذى، وإذا خصمك راح يستبشر، شايف؟ أو مثلا التاريخ يروينا أن مرعى جابت 4 جنائز ودفنتها، سألوها قالت: دول 3 أولادي وهذا زوجي، وروت القضية والقضية مأساوية. دفنتهم بيديها وجلست، شو تقول؟ صبرت وكان الصبر خير وسيلة، ولا جزع مني يفوح فأجزع، صبرت على ما لم تحمل مثله جبال برضوى أصبحت تتصدع. بعدين شقول: وفاضت دموعي حسرة فرددتها، ما خليت تطلع. وفاضت دموعي حسرة فرددتها إلى ناظري فالقلب في العين تدمع. ما هذا الخلق السائد العام، المزاج العام هذا. والتاريخ يقول أن أخت الإمام أمير المؤمنين، وعنده أخت واحدة اسمها فاختة، بينها وبين الإمام علي مسافة، كتبت رسالة للإمام، والحديث طويل من وقت الآن، لكن هي تسأل الإمام، يعني تعرفون الإمام شنو من مصائب صبت علي، وصبرت وفي العين قدا وفي الحلق شجا، أو في مقام آخر: فصبرت على طول المدة وشدة المهد، صبرت على شي يقول أمر من العلقم، حول أشد مرارة من العلقم. تسأل يا أخت شلون تعامله مع هذه الحالات، جاوبها الإمام ببيتين، يقول لها: فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على بلوى الزمان صليب، يعز علي أن ترى بي فجاجة فيشمت عاد أو يساع جنيب أو حبيب. هذا كان طبع أهل البيت في التعامل مع الأحداث، مع الكوارث، مع التحديات بهذا اللون من الشجاعة، من الثبات، من الصبر، ومن العزيمة. يكتبون أرباب السير أن إبراهيم أحمر العينين. من هو إبراهيم؟ إبراهيم ابن عبد الله المحض، ثائر كبير من الثوار، كان على المنبر يخطب والآلاف موجودة. قام واحد متعمد مترسل يقصد بهذا يتخطى الرقاب والناس أعناقها مشرقة، بهذا شنو جه؟ صار أمامه وهو على المنبر إبراهيم، قال لقد عدت من البصرة ورأيت أخاك بعيناي مصلوبا معلقا برجلي وبدنه مفلق كذا. أخذ يروي ببشاعة، لعل كان متقصد أن يشوف هذا ينهار تتفكك شخصيته، بالعكس، أو لعله على أي حال مترسل. لما روى المشهد وفضاعة المشهد، إبراهيم كان يشعر بالحضار من يا نمونة ونمط، لكن عز عليه، يعني حبس أنفاسه وحاول أن يظهر بمظهر الترسل، وأخذ يخاطب أخوه هذا الشهيد. شي يقول له؟ سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا، مو أبكي عليك بدموع وولولة، سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا، فإن بها ما يدرك الطالب الوترا، ولست بمن يبكي أخاه بعولة يعصرها من ماء مقلته عصرا. ثم شبوا البعاد، فنحن أناس لا تسيل دموعنا على هالك منا وإن قصب الظهر. هذا طبع أهل البيت. ما أدري من منكم يتذكر سنة 80 حدث هناك انفجار، 73 شخصية من خيرة تلاميذ الإمام النشطاء، من خيرة رجالاته. فالمشهد أنا حاضر، وكالات الأنباء، وعلى أي حال التغطية تغطية أكثر من دولية، وأراد الإمام أن يتكلم، والتوقعات كانت 100% أن ينهار. يعني حدث ليس بالحدث السهل، 73 شخصية، ولكن هذا وارث علي. كان الباقي من أصحاب النبي لا يتجاوزون 7، وأصلا أخبارهم منقطعة، شاف الإمام زين العابدين أن قضية الحسين، قضية أهل البيت، مواجهة أهل البيت مع خط خصومهم يفتقر إلى المقومات، يفتقر إلى أدنى المقومات. أما المال فالمال حجب عنهم، يعني عملية حصار، ورجالهم راحوا. استنجد الإمام بحالتين، هاتين الحالتين وظفهما الإمام زين العابدين لإبقاء قضية الحسين على الأذهان. واحدة شنو؟ مظلومية الحسين، الدمعة على مظلومية الحسين، هذه على أي حال تشير إلى وجود شيء. تمر أنت وتشوف لك واحد يبكي أو واحدة تبكي، فتسأل، لما تسأل صار عندك شنو؟ خلفية. هاي الخلفية تتنامى، لهذا كان السلاح الوحيد الذي وظف الإمام زين العابدين هو سلاح الدمع على مظلومية أبي عبد الله الحسين. وهذه المظلومية هي صارت الأداة الفاعلة لشنو؟ لإعطاء صورة للعالم عما صب على أبي عبد الله الحسين. هذا المعنى الذي يشير له غاندي لما قال: تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما. ليش؟ لأن المظلوم بالتالي هو المنتصر. لا بد لليل الطويل نهاية، فالفجر حتف للظلام مقدر. أهم ما يريد العدو أن يفقد المسلمين الأمل. لاحظون أنتم، قبل 50 سنة، قبل 40 سنة، الإعلام شنو كان يتحدث؟ والآن الإعلام شنو يتحدث عن أعقد قضية وهي قضية فلسطين؟ شنو؟ موت روح الأمل عند المسلمين. أن هذه إسرائيل تملك سلاح لا يقهر، فضل الآن بأسلحة بدائية، خلوها مهزلة بأسلحة بدائية، حولوها إلى مهزلة، بحيث منذ 7 سنوات نسمع القبة الحديدية كلفتها 33 مليار دولار. أين القبة الحديدية؟ شنو؟ موتوا الأمل، بينما في منهج أهل البيت الدراسة قائمة على أن يعيش الإنسان المسلم آملا بالله بأن ينصر، وأن المظلوم بالتالي هو المنتصر. هذه أول حالة وظفها الإمام زين العابدين. الحالة الثانية شنو؟ حالة المجالس. لكن يوم ماكو خطيب، خطيب ما أدري، متحدث ماكو، استخدم الإمام زين العابدين كم عدد لا يتجاوزون حتى أقل من أصابع اليد الواحدة. مو ماكو شعراء، شعراء موجودين، لكن اشتراهم البلاط الأموي. هناك بعض الشعراء مثل أفرض الكوميت رضوان الله تعالى عليه، أخذ الإمام زين العابدين يعقد مجالس 4 نفرات 5 نفرات ويصيح للكوميت يقول له ارثي جدي الحسين، ارثي أبي الحسين. الإمام الباقر يقول له ارثي جدي الحسين، من لقلب متيم مستهامي. والإمام الباقر يبكي. إجا الإمام الباقر في منى قبل ما يتفرقون الحجاج، اقترض منا ومنا شوية أموال، قالوا له إلمن يا أبا الحسن؟ قال أقيموا بها المجالس على مصائب جدي الحسين حتى لا ينسى. وهكذا مرورا بالإمام الصادق سلام الله عليه ودور الشعراء مثل داود الرقي وغير داود الرقي، حتى أن واحد من أصحاب الإمام الصادق اسمه الفضيل ابن يسار، فضيل ابن يسار هذا يومي يجي عند الإمام الصادق يستفيد من الإمام. فاليوم كان أيام محرم، ما مر بالإمام الصادق، إجا يوم الثاني سأله الإمام الصادق يا فضيل أمس ما شفتك؟ فهو إيش قال؟ قال مولاي شغلني عنك مجلس رحت، ما يريد يعني تفاصيل يتكلم لأن يدري أن الإمام الصادق راح يتأذى إذا قال مجلس جدك الحسين. قال شغلني عنك مجلس. ابتسم الإمام الصادق قال لي يا فضيل هذا المجلس الذي حضرت به حينما دخلت عثرت بثوب، رجلك عثرت بتشيب ملابس واحد هو فطن. قال ايه انا حسيت انا واعبر عثرت بثوب. قال انه ثوبي، انت مريت يمي. واذا بفضيل بهد قال له هاي يم الباب. قال له ايه انا جالس عند الباب مجلس الحسين، وين ما تبعد انت ملك تبعد بالباب. احنا رمينا بالنجف الاشرف وشفنا مراجع كبار يسوي مجلس ببيته يقعد يسطر الاحذية، هو بيده أحذية الرواد يسطرها تقربا إلى الحسين عليه السلام. وين ما يقعد واحد بمجلس الحسين هو في غاية الابتهاج. قال الإمام أنا قاعد. قال ليش يم الباب؟ ليش مو بصدر المجلس؟ قال احتراما لجدتي فاطمة. معنى هذا كنائي، معنى كنائي أن هذا المجلس مو هاللي تشوف أنت القاعدين، أكو وجوه أخرى هي ما تشوفها ولكنها حاضرة بمعنى من المعاني. قال أنا جالس هناك. ثم قال الإمام يا فضيل والله إني أحب هذه المجالس، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فلذلك كانت المدينة المنورة إذا صار هاي 35-34 سنة الإمام زين العابدين عاشها، إذا صار مو أول محرم، إذا صارت ذيك الأيام التي غادر الحسين بها المدينة المنورة، وذيك الصورة الذي ترك فيها البلد وأخذ الصغير والكبير والنساء والرجال، وإذا ابتعدوا عن المدينة صوت طفلة أبتاه أتتركونني لوحدي، صاح الحسين بني لا طاقة لك على الرحيل معنا، صاح حسين يا فاطم دردي دردي للمدينة وطن جدي، أودي لك علي ابني أو جبدي، ولا بد ما يجي يمك مخبر. انتقل الإمام سلام الله عليه إلى مكة، صار الإمام يبحث عن بعض أنصار جده رسول الله، كل من يوصل للمدينة ينصب لخيمة هو وجماعته، وكل من يوصل إلى مكة ينصب خيمة بالهضبات بأطراف البلد. الحسين عليه السلام كان يسأل عن رجل من أصحاب جده رسول الله، افتر الحسين ضواحي مكة فجأة، وإذا عند الغروب التقى الحسين بهذا الصحابي، وإذا الصحابي يقول للحسين يقول له مولاي أنا 3 أيام بمكة أدور عليك وأبحث عنك، الإمام قال له أيضا أنا أبحث عنك. يا أثناء هذا الصحابي قال له يا أبا عبد الله كنت أتوقع أشوفك إما على الصفا أو في عرفات، هو قال في عرفات، وإذا بالحسين فاضت دمعته، قال له يا عرفات يا عرفات الآن يوم ثامن، الناس تتروى، الحجاج سموا يوم التروية يأخذون ماي يطلعون العرفات، ولكني سأحرم منها. قال ليش مولاي؟ قال إن القوم عزموا على قتلي بمكة بالبيت الحرام، وإذا بالرجل أجهش بالبكاء، قال مولاي أنا لا أفارقك، أنا هم وياك ألغي الحاج وأجي وياك إلى أي وجه تذهب. شال الضعن يوم التروية وسال حسين بالبيداء يسمع أنين الأطفال، وإذا بالعقيل زينب تسكت الأطفال لئلا يتأذى الحسين. لكن يا مظلوم يا أبا عبد الله، ليتك مع موكب السبايا وتسمع أنين اليتامى. وزينب بها تبجو يا عم لا تصيحون، لا تعثر النوق وتطيحون. يا الله،
دعاء جميع،
يا من لا يقام لغيرك يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والصهاين والمنافقين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، وكلمة أعدائه هي السفلى. اللهم من على هذا البلد وأهل هذا البلد بالأمن والأمان والاستقرار، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من على جميع المرضى، خصوصا صديقنا العزيز، كل سنة هو بخدمة الحسين، سيد موسى، الله يجيب ويرجع إلينا معافا مشافا إن شاء الله ببركة الحسين عليه السلام وأمه الزهراء. اللهم أيد وسدد علماءنا ومراجعنا العاملين الماضين منهم، خصوصا إمام الأمة الراحل، اللهم زده أجرا وزده شرفا وعزا. اللهم تقبل هذا اليسير منا من المستمعين من المؤسسين، واجعله لنا خير زاد يوم نلقاه، ونعم الزاد، نعم الزاد، والحمد لله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه بالفضل العباس وأخته الحوراء زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم
آل محمد.